إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل السعادة وطريق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وهي أيضا وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه، لتسعد في الدنيا وتفوز بالجنة في الآخرة. أيها الأحبة، هذه الحياة دار ابتلاء، وللأسف الشديد فإن معظم الناس لا يعرف عن هذه الحقيقة شيئا. الله عز وجل بيّن في كتابه الكريم أنه خلق الخلق لهذا الغرض، أي الابتلاء والامتحان. قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليش؟ ليتمتعون؟ لا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يختبرون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. فالابتلاء سنة ربانية لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابي ولا تجامل. ومن أراد أن يعرض نفسه للسنة وللسنن الربانية فإنه يفشل، لأن مصادمتها معنى هذا المواجهة مع الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه السنن، أعني سنة الابتلاء، الغرض منها تأهيل الإنسان لأن يكون من أهل الجنة. ليس الغرض هو تعذيب الناس، لا، ولكن الابتلاء من أجل التأهيل. والابتلاء مأخوذ من الفتن، والفتن هو الصهر، صهر المعادن، المعدن الرخيص غير المعدن النفيس. الذهب معدن، الذهب معدن، والنحاس معدن مثله، لكنه يختلف عنه. كيف أعرف الذهب من النحاس ومن الخبث؟ عن طريق الصهر. إذا أدخلت هذه المواد الأولية في المصاهر وتعرضت لحرارة شديدة متناهية تميزت عناصرها، وظهر الحديد وظهر النحاس وظهر الذهب وظهرت الفضة وهكذا، والناس معادن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فيهم النفيس والغالي وفيهم الرخيص والدنيء. وكيف يعرف النفيس من الرخيص إلا بالفتنة، وهي السنة الربانية لتمييز الناس حتى يؤهل الناجح والفائز في الابتلاء لدخول الجنة، وحتى يعاقب المهمل والمفلس والخاسر بالعقوبة الربانية في النار عياذا بك اللهم من النار. والفتن يقسمها العلماء إلى قسمين: القسم الأول فتن الشهوات، والثاني فتن الشبهات. الشهوات متعلقة بما غرز في طبع الإنسان من ميل غريزي إلى شهوات الأرض، وهي ثلاث ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران، ذكر ثلاث وألحق بها ثلاث تبعا للثلاث الأولى. قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات ورتبها ترتيب تنازلي من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذه الثلاثة الرئيسية، بعدين يتبعها والخيل المسومة والأنعام والحرث وهي من المال. أجل يبقى عندنا ثلاث فتن رئيسية: النساء، المال، الأولاد. فتنة النساء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال: ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء. والرجل يتماسك أمام أي فتنة لكنه ينهار أمام فتنة المرأة. ولذا أقام الإسلام حواجز وعمل وسائل وقائية لحماية الرجل وحماية المرأة من الفتنة. أمر الرجل بغض بصره: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا أطلق الإنسان بصره في الحرام في النساء فتح باب الفتنة على قلبه، والله عز وجل أمرنا بأن نغلق هذا الباب. ولهذا يقول ابن القيم: ليس في الوجود أهنأ عيشا ولا أطيب حياة ممن يغض بصره من أجل الله، لأنه ما يشوف شيء. لماذا وقع الناس الآن في الفتن؟ من إطلاق البصر. والله يقول: قل لمن؟ لفئة معينة، الله يجعلني وإياكم منهم وهم أهل الإيمان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم يبرر هذا الأمر بقوله: ذلك أزكى لهم. الله يقول: أزكى لك أن تغض بصرك، لكن الشيطان يقول: لا، لا تغض بصرك، افتح بصرك. ولذا فتح الناس أبصارهم ففتحت الفتنة على قلوبهم، ومن غض بصره أطلق الله بصيرته، ومن فتح بصره أعمى الله بصيرته، والجزاء من جنس العمل. يقول شاه الكرماني وهو من الأئمة، من أئمة السلف، يقول: من غض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره بالسنة وأدام أكل الحلال لم تكد تخطئ له فراسة. إيش معنى الفراسة؟ النظر بنور الله، يعني يتوقع الأمر هكذا ويصير مثل ما يتوقع. ليه؟ هذه يسمونها فراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لكن متى تكون عندك فراسة؟ إذا قضيت بصرك، إذا أطلقت بصرك أمحى الله بصيرتك، ما يصير عندك فراسة. ليش؟ الجزاء من جنس العمل، ذلك أزكى له. ثم أيضا أمر النساء قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أيضا أمر المرأة بالحجاب، لأنه قد يكون في واحد من الناس عيلا يغض بصره فلا يرى إلا سواد، ما يشوف شيء. أيضا حرم الله على الرجل والمرأة أن يعملون عمل مختلط، قال الله: وإذا أسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ممنوع الاختلاط. أيضا حرم الله على المرأة إذا تحدثت مع الرجل اضطرارا لا اختيارا، المرأة المؤمنة لا تتحدث مع الرجل الأجنبي، مختارة، لكن مضطرة ممكن، فتقول قولا معروفا. لا تخضع في العبارة، قال الله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب وش أسوي؟ قال: وقلنا قولا معروفا. القول المعروف اللي ما فيه فتنة. حرم الله عليها أن تضرب برجلها إذا مشت لتعلم ما تخفي من زينتها. حرم الله عليها أن تتعطر وتخرج فيشم الرجال ريحة، لأن الريح يهيج. كل هذه وسائل وقائية من أجل أن يسلم الرجل من فتنة المرأة، وتسلم المرأة أيضا من فتنة الرجل. من يتجاوز كل هذه الحواجز والموانع يعاقب عقوبة رادعة ويقع في فاحشة الزنا، فإنه إن كان عزبا فإنه يجلد 100 صوت من غير رأفة، وإن كان سبق له الزواج حتى ولو طلق فإنه يرجم حتى الموت. هذا عذاب الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. ورد في الحديث: ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. الفتنة الثانية فتنة المال، والمال مغروز في طباع البشر، ما في واحد اللي يحب المال. الله يقول وتحبون المال حبا جما، ولكنه فتنة، تحبون الفتنة. الله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نحن نحب الفتنة. طيب والسلام من هذه الفتنة أن نجمع المال من حله ثم ننفقه في وجهه الشرعي، وبهذا لا يكون المال فتنة. متى يكون المال فتنة؟ إذا جمع من الحرام، إذا جمع من الربا أو من الرشوة أو من الاختلاس أو من السرقة أو من الغش والخيانة في المعاملات أو في البيع أو في الشراء أو في المهنة، ودخل عليك مال حرام، هذا فتنة، دمرت نفسك وسوف تخرج من الدنيا ما معك ريال إلا هذا المال، وقودا لك إلى النار لأنه مال حرام. إذا صليت لا يقبل الله صلاتك، وإذا حججت أو اعتمرت لا يقبل الله حجتك ولا عمرك، وإذا تزوجت يكون عقدك فاسد لأن مالك حرام، وإذا أكلت أكلت حرام، وإذا تركت تركت حرام. أجل لا تمشي في الحرام، لك أن تعيش فقيرا تأكل من التراب وتسكن تحت الأشجار ولا يدخل عليك ريال حرام، لأنك إن وقعت في هذا وقعت في الفتنة. لكن إذا كان دخلك نظيف حلال من بيع وشراء بصدق وبوفاء، لا تغش، لا تكذب، لا تحلف، لا تزيد في زمن السلعة في ثمن السلعة، لا ترابي، لا تراشي، ما تدفع رشوة، مالك حلال من أوله إلى آخره، أجل نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. الرجل الصالح لما يجي المال أين ينفقه؟ ينفقه في وجوه الشرعية، يأكل منه، يطعم أهله، يكرم ضيفه، يخرج زكاته، يفك على الفقير، يحسن إلى المحتاج. هذا ما يصير مال، هذا يصير دين. فنعم المال الصالح في يد العبد الصالح. فإذا أردت أن تسلم من فتنة المال والتي غرق فيها كثير من الناس في هذا الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا مثل ما بسطت علينا الآن، فتنافسوها كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. كيف أهلكته؟ حينما جمع المال من الحرام، خلاص هلك هذا مسكين، إيش بيأكل؟ بيأكل ورق؟ إذا عنده عمارة فيها 100 شقة بيسكن فيها كلها، يسكن في غرفة وبينام على سرير واحد، وإذا عنده مليارات بيأكل بطنه مثل التانكي ولا مثل البيت، بطنه ما بيأكل إلا مثل ما يأكل الفقير. لكن فتنة، هذه فتنة المال. الفتنة الثالثة فتنة الأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الولد فتنة متى؟ يوم تهمله ولا تربيه على الإيمان ولا تقيمه على الصراط الصحيح، وإنما تهمله وتوفر له كل وسائل الفساد وتعينه على الانحراف، فأنت خنت الأمانة وضيعت المسؤولية. الله عز وجل جعلك مسؤول عن ولدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وقال في الحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، من الذي يسألك؟ الله. مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن ولدك، مسؤول عن بنتك. إيش المسؤولية هنا؟ مسؤولية الدين، ولا مسألة الإطعام؟ كل واحد يطعم عياله، حتى الكفار يطعم عيالهم، حتى الطيور تطعم فراخها، حتى الوحوش تطعم أولادها، هذه طبيعة فيها. لكن أنت لا، مسؤوليتك أعظم من هذا، تحول بينهم وبين النار، تربيهم. وجعل الإسلام مسؤوليتك منذ التفكير في الزواج، أنك تتزوج امرأة صالحة علشان تكون أما لأولادك، تربي أولادك على الدين، ثم تستمر المسؤولية إلى أن يخرج الولد ويكبر 7 سنوات، تبدأ تخليه يصلي، تأمره بصلاة 3 سنوات، بعدين وصل 10 تضربه على الصلاة 5 سنوات، وصل 15 ما صلى تسلم للسلطة، تقام عليه حد الردة. لكن تخليه ما تقول له ولا كلمة لين يصير رجال، تقول له صل، ما عاد يصلي. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إلى سارت من الخشب. والتربية هنا أيها الأخوة ليست بالعنف ولا بالشدة ولا بالضرب ولا بالنهر، لا، التربية بالحب، والتربية باللطف وباللين وبالحوار والإقناع، وبيعني الشعور بأن الولد نفسه يشعر بأنك أبوه، وأنك تحبه، وأنك تريد بهذا العمل الذي تربيه عليه تريد له السعادة في الدنيا والآخرة، والولد يقبل. السبب الآن في الانحرافات ليس الأبناء، إنما إهمال الآباء، بدليل أن اللي شفنا من الآباء مهتمين بأولادهم، أولادهم صلحوا ما شاء الله، واللي أهملوا أهملوا. أجل حتى تخرج من فتنة الولد، ونعني بالولد هنا البنت، الذكر والأنثى، لأن معنى الولد إذا أطلق في الشرع يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم، يعني الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. فتنة الولد تخرج منها بتربيته على الدين وحمايته من المؤثرات الخارجية التي تفسده، والإشراف المباشر عليه والمتابعة الدقيقة له، تعرف كل شيء عنه، وإلا وقع الإنسان في الفتنة. هذه هي 3 الفتن الرئيسية والتي تسبب أزمة للإنسان ومشكلة في الدنيا وفي الآخرة. النوع الثاني من الفتن هو فتن الشبهات، وهذا خطير، وسوف نتحدث عنه بإذن الله في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فتن الشبهات أخطر بكثير من فتن الشهوات، لأن فتن الشهوات يمارسها الإنسان وهو يعلم أنه على خطأ ويرجو التوبة، فهذا في أمل في نجاته. أما فتن الشبهات فتأتي خطورتها من أن الإنسان يمارسها ويظن أنه على الحق، وهذه المشكلة. زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن من الفتنة أن ترى الحق باطل، حق لكن تشوفه أنت بمنظارك الأسود باطل، ليس لأنه باطل لكن لأن نظارتك سوداء، نظرتك غير مستقيمة، أو أن ترى الباطل حق، الباطل باطل واضح، لكن أنت نظرتك غير سليمة تشوف أنه هو الحق، وهذه هي الفتنة. يقضى على المرء في أيام فتنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فتن الشبهات وهي على نوعين: النوع الأول أن يحدث في قلب الإنسان شكا في شيء مما أمر الله باعتقاده، وهذا سميه ابن القيم يقول تورث شكا في شيء من دين الله، تزعزع يقينه ودينه، شكا في الله أو شكا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شكا في كتاب الله أو شكا في الجنة والنار أو شكا في أي شيء من القضايا العقدية. وسميت قضايا عقيدة لأن القلب يعقد عليها، ما تقبل النقض ولا يعني التزعزع. إذا حدث شيء خلاص، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهو ما يسمى الآن بظاهرة الإلحاد، والتي بدأت تنتشر في شباب المسلمين. ليش؟ وهم أبناء الإسلام وأبناء الفطرة وأبناء القرآن، لأنهم فتحوا أبواب الشبهات ودخلوا في مواطن الكفر. العالم الآن مملوء بالملل والنحل والفرق والكفر والزندقة، العالم مملوء، وأنت عندك الحق. والله ما على ظهر الأرض من إنسان على الحق إلا المسلم، وكل غير مسلم على الباطل. ما نقول هذا التعصب، لا، نقول هذا بيقين، عندنا آلة وعندنا آيات وعندنا براهين. لكن اسأل اليهودي إيش عندك من دليل، اسأل النصراني إيش عندك من دليل، اسأل الهندوسي اللي يعبد البقرة إيش عندك من دليل، اسأل البوذي الذي يعبد بوذا إيش عندك من دليل، اسأل الملحد الذي يقول لا إله إيش عندك من دليل، ما في أدلة. اسأل المسلم يقول هذا الدليل، هذا القرآن، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معجز، معجز في ألفاظه، معجز في بلاغته، معجز في تشريعه، معجز في حكمه. ما يمكن أن يكون هذا القرآن من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله إلا أوتي من الآيات، يعني البراهين، ما على مثله آمن به البشر، يعني معجزات. وإني أوتيت القرآن، أكبر معجزة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. رواه البخاري، حديث صحيح في البخاري. نحن عندنا يقين أننا على الإيمان وعلى الدين الصحيح الذي لا يقبل الله سواه. لكن حينما يفتح الواحد وهو خلو، ما عنده عقيدة، ما عنده قرآن، ما يحفظ شيء، فاضي، ويفتح قناة أو يدخل موقع أو يفتح الجوال ويشوف كلام، ربما يضله الله بسببه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وفي يده نسخة من التوراة، كتاب سماوي، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال يا عمر أفي شك؟ قعدت تقرأ كتب تبغى تتأكد؟ والله لو كان موسى ابن عمران حيا اللي نزلت عليه التوراة ما وسعه إلا اتباعي، وأخذها من يده. ليش؟ حماية لفكره وحصرا للتلقي في كتاب الله وسنة رسوله. لكن لما نفتح الأبواب علينا ترد علينا هذه الأبواب، وهذا الذي حصل عند كثير من الناس، أن أصيبوا بالزندقة ووقع لهم الإلحاد. ولذا لما تشوف الشاب ما يصلي، إيش معنى ما يصلي؟ معنى أنه ما هو مؤمن بالله، إذ لو آمن بالله لصلى، عنده شبهة في كفره. هذه الأولى، النوع الأول من الشبهات. النوع الثاني وهو أخطر، أن يعتقد الإنسان عقيدة فاسدة من عقائد أهل الأهواء على أنها هي الدين، ويترك دين الحق، دين أهل السنة والجماعة، على الكتاب والسنة وفهم السلف. لا،
يعتقد عقائد مثل عقيدة الخوارج، وهي فرقة ضالة ابتليت بها الأمة من قديم الزمن، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت في عهده، وعادت لها الحياة في عهد عثمان، وقتل عثمان بسببها، ثم قتل علي بسببهم، ثم نشأت فرقة ثانية خبيثة اسمها فرقة الرافضة كردة فعل للخوارج، وبقيت هذه الفرق تنال من الإسلام إلى يومنا هذا. وفي العصر الحديث أصيب الإسلام في مقتل من هذه الفرقة، حيث شوهت صورة الدين، الدين الذي أرسله الله وجعله رحمة. الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صوروا الدين هذا على أنه دين القسوة والشدة والقتل والإحراق والتدمير والذبح. من قال هذا دين الله؟ من قال؟ هذا ليس دين، هذا هذا قمة الفساد. فكره الناس في الدين، وأخرجوا الناس من الدين، وكفروا حتى المسلمين، يأتون على المسلم يكفرونه أول، ثم يقتلونه ويستحلون محارمه، يسمونهم سبايا، وهم مسلمين، مسلمين يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله، لكن يقتلونهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يمثلون خطورة على من؟ على أبنائنا، وعلى فئة من أبنائنا غالية وهم المتدينين، لأن فكر الخوارج هذا والفكر الضال ما يمشي عند الدشر هذول، لا لا، يجي عند الطيبين، المصلي الطيب اللي يبغى الجنة ويبغى يختطف فكريا ويغرر به، ويقال له تبغى الجنة؟ الجنة هنا، تعال قريب، لا تقعد تصلي تصوم، تعال هنا، ويدخلونه في مداخل النار والعياذ بالله، عن طريق التضليل الفكري، تشويه صورة العلماء، نزع الثقة من العلماء، حتى ما يجد من يسأل، يسأل هؤلاء فيضلونه. أيضا تكريه الحكام وإهانتهم وبيان وتضخيم الأخطاء التي تقع منهم، ونسيان وإغفال الحسنات التي تتم على أيديهم، وهذا من شأن الخوارج. بينما أهل الإسلام يرون عكس ذلك، إكرام الولي الحاكم إكرام لله، جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن من إكرام الله إكرام حامل القرآن وذو الشيبة في الإسلام والإمام العادل. من الإمام العادل؟ قالوا من حكم الشرع فهو عادل. هؤلاء لا، يقولون لا، هذولا حكام ظلمة، هذولا يجب الخروج عليهم، هذولا يحكمون بغير ما أنزل الله، هذولا 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 يشوهون. ولما تقول طيب هذه حسنات سووها، قال لا، ما هي حسنات ولا شيء، أعظم حسنة للحاكم في بلده توطيد الأمن. يقول الإمام الغزالي في كتابه العظيم حجة الإسلام، في كتابه إحياء علوم الدين، يقول إن للحكام بعدلهم وتأمين السبل وحقن الدماء وحفظ الفروج وصيانة الأموال وصيانة السبل لهم من الأجور ما لا يعلمه إلا الله. الآن في ظل في المجتمعات التي ضاع فيها الأمن، كيف يعيش الناس؟ انتهكت أعراضهم وسفكت دماؤهم وضيعت أموالهم، وعاشوا في فقر وفي خوف وفي شيء لا يعلمه إلا الله. هؤلاء يريدون مجتمعنا في المملكة العربية السعودية، يريدون أن يكون مثل العراق ولا مثل الشام ولا مثل أي مجتمع فوضوي. ولذا تجدونهم الآن يختطفون أبناء الصغار هذولا ويفجرونهم، خلينا نروح يفجرون فين؟ في المساجد، سبحان الله، أي دين هذا؟ المساجد مواطن الرحمة تتحول الآن إلى مكان تفجير بدعوى دين، والله ما هذا بدين، هذا خطر، علينا أن نتنبه أيها الإخوة لأبنائنا، وأن نعرف ماذا يدخلون فيه من المواقع، ومع من يجلسون ويسهرون آخر الليل، وإلا وقعت أنت في الفتنة، في فتنة ولدك وفي فتنة دينك. هذه أيها الإخوة هي فتن الشبهات. والمسلم مأمور بما يلي: أولا الدعاء إن الله يقيه من الفتن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثانيا التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي والزيادة في الطاعات، فإنه في الحديث: الطاعة في زمن الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة ألا يكون لك أي دور في الفتن، انتبه، خاصة أدوار الإشاعة والرسائل في الجوالات هذه، خلي جوالك نظيف وخليه مقبرة لكل ما يجيك من الأفكار، ولا تساهم في نشر أي خبر أو نقل أي تفسير لآية أو حديث إلا بعد استشارة أهل العلم، فإنهم الآن يمررون كثير من المشاكل عبر الجوال. رابعا الالتفاف حول العلماء والرجوع إليهم وسؤالهم، وهم كثر والحمد لله، وإن عدمت حيا فلن تعدم ميتا. الكتب موجودة والنت عندك، ادخل على فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى الشيخ محمد الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، محمد بن عثيمين، ادخل على فتاوى ابن تيمية، على فتاوى ابن القيم، على فتاوى الإمام أحمد، ادخل على تجد كل شيء بين يديك. لكن المشكلة أن الناس الآن ما يدخلون في المواقع، يدخلون على مواقع الخنا والزنا والكلام الفارغ والأفكار الضالة، فظلوا وأظلوا والعياذ بالله. أيضا آخر شيء الالتفاف حول من ولاه الله أمرك، والتعاون معه على البر، وعدم إشاعة شيء مما يغري أو يدفع أو يحرض على إفساد الأمن أو على الإخلال بما نحن فيه من النعم، وبهذا نسلم من الفتن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ لنا في بلادنا وفي بيئتنا ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو كيد أو مكر فأشغله بنفسه واجعله فتنة وعبرة للمعتبرين يا رب العالمين. ألا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك مولاكم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن آله الطيبين الطاهرين وعن صحابته الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ودمر الكفرة واليهود والملحدين وأعداء الدين. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد وعذابك الأكيد، فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم اجعل عمله في رضاك، واهده إلى هداك، وأصلح له بطانته، وأعنه على أمور دينه ودنياه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ويسر عودة المغتربين، واكتب الصحة والسلامة والعافية لنا ولكافة عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن حدودنا، اللهم أمن حدودنا، اللهم أمن حدودنا، وانصر جنودنا، وثبت أقدامهم، وثبت أقدامهم، وسدد سهامهم، واربط على قلوبهم. اللهم من مات منهم فاجعله في عداد الشهداء، ومن أصيب فعجل له بالشفاء، ومن سلم فأجزل له المن والعطاء. اللهم أنزل بأسك وألمك ورجزك وعذابك إله الحق على أعدائك وأعداء دينك من الحوثيين أذناب الفرس، الذين يريدون أن يبدلوا يمن الإيمان ويمن الحكمة ويمن العلم ويمن الرجال، يريدون أن يبدلوه إلى يمن الخرافة ويمن البدعة ويمن الرفض والتبعية للفرس. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم وخالف بين قلوبهم. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.